قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري. عندما هذا السند عند منصور قال: قرأت على مالك مع أنس أصبحي إمام دار الهجرة قال عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم نعم اتفق على جلالته قال عن عروة وهو ابن الزبير صابر المحتسب. لماذا لقب صابرا محتسبا؟ صاحب تهامة يعني أنه ابتلي بمرض في رجله فقطعت قدمه أو رجله فجعلوا يعزونه فقال الحمد لله الذي أبقاني أعضاء أخرى، كان أخذ الله رجلي فقد أبقاني أعضاء أخريات. وقال وبينما هو كذلك إذ رفست ولده البغال فقيل له في ذلك فقال إن كان أخذ الله واحدا فقد أبقاني آخرين. فهذا يعني صابر ومحتسب، ما يشكو ولم يتضجر ولم ينزعج، وإن حزن لكن انظر يذكر النعمة الأخرى ويحتسب الأجر من الله. قال عن وله خمسة من الولد: عبد الله، محمد، يحيى، هشام، باقي واحد. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 راكعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة، هذا هو غالب صلاته من الليل، ولربما صلى 13 ركعة، وربما صلى 9، صلى 7، صلى 5، أو ترى بنحو هذا. طيب، فهذا كله جائز، لكن كان أكثر ما يصلي 11 ركعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى. قوله فإذا فرغ منها اضطجع، اختلف الرواة هل كان يضطجع قبل سنة الفجر أم يضطجع بعدها، بعد سنة الفجر ركعتي الفجر. مالك جعلها قبل سنة الفجر، وبعض أهل العلم يقول أخطأ مالك، وإنما المعروف أنه كان يضطجع بعد سنة الفجر. من أهل العلم من جمع وقال الظاهر أنه كان تارة يضطجع قبل طلوع الفجر، قبل ركعتي الفجر، وتارة يضطجع بعدها. طيب، وهذا القول ما هو بعيد. لماذا؟ لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم كثيرا بالليل، يعني فتخطئة مالك يعني ليس كما يقال متحتما، لكن من الحفاظ من قال أخطأ. نعم. هل يكون الاضطجاع هذا في البيت أم في المسجد؟ الأصل أنه في البيت. طيب، لكن لو اضطجع شخص في المسجد لا ننكر عليه، لكن ما علم أن الصحابة كانوا يضطجعون بين الأذان يعني بعد سنة الفجر في المسجد، فالأحسن لا يفعل، من اضطجع في البيت لا حرج. هذا سنة على قول الشافعية والحديث معهم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعون الناس العتمة إلى الفجر، 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال: وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثل غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وساق الحديث بمثل حديث عمرو سواء، دليل على أنه اضطجع متى؟ بعد سنتي الفجر. هذه رواية عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، ويونس خالفوا مالكا، هذان اثنان الآن عند مسلم. طيب، والمخرج الحديث واحد، لهذا قالوا وهم مالك، الله أعلم. وكلهم أثبات، نعم الإمام مالك أثبتهم، لكن قد خالفه اثنان، وربما لو تتبعت الطرق قد تجد غيرهما. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير حا، عبد الله بن نمير ثقة جليل، حا وحدثنا ابن نمير وعن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا رد على من ينكر أن يجمع 4 ركعات في تشهد واحد، أو من ينكر أن يوتر ب3، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، صلاة الليل مثنى مثنى هذا أفضل، لكن لو صلى شخص مثل ما صلى النبي 4 أو 5 بتشهد واحد لا ينكر، بل قد مر عليكم أنه صلى 8 ركعات وكمل 9 وترا. طيب، فمن أهل العلم من يستدل بهذا ويحرم أن يصلي الشخص 4 ركعات بتشهد واحد، التحريم ليس له دليل، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين الجواز، وأيضا قوله صلاة الليل مثنى مثنى يكون هذا هو الغالب أو الأفضل فقط، وهو أيسر على الإنسان وعلى أيضا المؤتمين، إذا كان الإمام الشخص إماما في التراويح فهذا يدلك على الأفضلية فقط والأيسر، وهذا من تنوع العبادات. نعم، هذا جائز وهذا جائز، ولا يقول أحد هذا منسوخ، ما في دليل على النسخ، لأن هذا ما علم التاريخ. انظر كيف قالت يوتر من ذلك بخمس، دليل على أن الخامسة هي الوتر، لكن سمى الكل وترا. لم يجلس أي لا يجلس في شيء إلا في آخرها، دليل على جواز الجمع. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث إن كان عنده غنى وكرم عجيب. قيل إن الإمام مالكا أرسل إليه بطبق من الحنة، قيل من الرطب، فعاده عليه طبقا من الذهب رحمه الله. نعم هناك قصة ذكرت، الحافظ ابن حجر يذكرها في الترجمة الليثية، في الرحمة الغيثية ترجمة الليثية. يقول إن امرأة جاءت إلى الليث فقالت إن زوجها مريض وقد وصف له العسل. طيب ذكر له العسل، فقال لها اذهبي إلى فلان، يعني من خدامه، فقولي له يعطيك مطرا. هذا عندهم مكيال مثل ما نقول زنبيل، كبير، يعطيك مطرا. فذهبت فأخبرته، فجاء فقال يا إمام هي طلبت شيئا يسيرا، يعني وصفة، فقال هي طلبت على قدرها فنعطيها على قدرنا، والمطر هذا يعني ما يقارب 120 رطلا، يعني هذا شيء كثير، أي نعم يقارب 60 كيلو، سبحان الله. فكان هذا الرجل كريما جدا. وقيل لم تكن عليه زكاة في ماله لكثرة إنفاق، مع أنه كان في الأصل مولى رحمه الله. وهل كان هذا لشهرته، كان الناس يتعاونون معه، أو أنه من ماله الخاص؟ احتمال أنه من ماله الخاص. قال عن يزيد بن أبي حبيب قال عن عراك بن مالك. عراك بن مالك هذا ثقة، وقيل إن الأمير في المدينة اختلف معه أو أفتى بفتوى خالفت الأمير، فضار عبد الملك أو غير عبد الملك رحمه الله، الملك بن مروان، فأرسل إلى عامله في المدينة النبوية أن اشتري لعراك بن مالك ناقة من ماله، مش من بيت المال، من ماله هو، ثم أرسله إلى دهلك ينفيه. هذه عقوبة لعراك. فوصل إلى دهلك فنفع الله به في ذلك البلد، انتفعوا بعلمه، فقالوا جزى الله الأمير خيرا، أرسلنا عراك بن مالك ليعلمنا، فظن بارك الله فيك، ماذا ظن أهل البلد؟ أنه أرسله ليعلمه، هو في الحقيقة يعني كان مطرودا. قال رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير. عروة ابن الزبير هو ابن الزبير الصابر المحتسب، كما سمعت كان ثقة فقيها أحد الفقهاء السبعة. أن عائشة رضي الله عنها، ما تكون عائشة لمن عندك يا ابي؟ عائشة ما تكون لعروة خالته؟ نعم خالته. طيب، قال أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 13 ركعة لركعتي الفجر، وبعضها يقول ليست بركعتي الفجر من 13، جاءت رواية مطلقة ليس فيها ذكر، بارك الله فيك، ليس فيها ذكر الركعتين ركعتي الفجر، بل جاء أنه قد ثبت من حديث ابن عباس أنه صلى أيضا 13 ركعة دون ركعتي الفجر، فيكون هذا جائز وهذا جائز، 13 ركعة أو 11 ركعة، مع أن العلماء أيضا يجوزون أن يصلي الشخص أكثر من 13 ركعة، لو صلى 20، لو صلى 30، لو صلى 50 ركعة جاز، بل هو مأجور على ذلك. ما أما اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه 11 ركعة أو 13 ركعة لا يدل على تحريم الزائد أصلا. طيب، لأنه قد قال للرجل حين سأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، هذا عام، ولم يحدد لهم عليه الصلاة والسلام عدد الركعات في الليل. وقد جاء عن الصحابة وغير الصحابة أن بعضهم كان يصلي أكثر من هذا العدد، منهم من ثبت أنه كان يصلي 20 وآخر 23 ركعة وآخر 40 ركعة، بل بعضهم ربما كان يقوم الليل كله. وهل يعقل أنه ما يصلي إلا 11 ركعة مع أنه ربما ليس بحافظ للقرآن؟ فمثل هذا يستبعد أن يمنع، بارك الله، يعني يستبعد أن يقال أنه لا يزاد. الإمام النووي هنا رحمه الله تعالى يقول قوله في آخر فتلك 13، قال القاضي قال العلماء في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد، وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بـ11 هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 بركعتي الفجر. طيب، والله سبحانه وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة بن مسعود، أو لنوم أو عذر مرض أو غير ذلك، نعم، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت، فلما أسن صلى 7 ركعات أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل، كما رواه زيد بن خالد، ورواتها عن عائشة، ورواتها عائشة بعدها. هذا في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفها تارة، أو تعد إحداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة. قال القاضي القاضي عياض هو إمام كبير، قال من شرح مسلم قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه والله أعلم. الألباني أما هو يرى التحريم وأنه يقول بدعة، الزيادة على 13 بدعة، وكما ترى النووي يقرر كلام القاضي عياض وأنه لا خلاف في الجواز، يعني بل الأفضل كلما زاد زاد أجره، فقول الأئمة هو المتبوع. فالألباني رحمه الله نعذره، وقاس هو قاس صلاة الليل على سنة الفجر، قال لو زدت في سنة الفجر أربعا هذا ما يجوز. نقول صحيح، لكن قد جاءت في صلاة الليل، صلاة الليل تختلف. طيب، فما في تحديد لا يزد عليه ولا ينقص كما سمعت عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم فلا نقيس صلاة الليل بسنة الفجر، هذا كلام ليس متجها بارك الله فيك. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة سنة الفجر ركعتين، وتارى صلىها أربعا وتارى صلىها ستا، لو كان فعل ذلك كنا نقول إذن الزيادة جائز، كما صلى تارة في صلاة الليل كما سمعت سبعا أخرى تسعا، مرة 11 ركعة وتارة 13 ركعة، إذن هذا دل على، وأيضا أصحابه كانوا يزيدون. كلها سنة، إذا زاد ما فيش من مخالفة للسنة إن شاء الله، لأن السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، لكن من أطال كما طال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك لا حرج، هذا يكون أحسن. لكن أما نقول أنه ليس لا يزاد في أجله هذا تحجر بدون دليل، بل العلماء كما سمعت لا خلاف بينهم. وش نقول ونحن سلفيون؟ نقول نفهم بفهم من؟ بفهم السلف، وفهم السلف أحسن لنا ولا فهمنا؟ فهم السلف أحسن لنا ولا فهم المتأخرين؟ لا شك أن فهم السلف وفعل السلف أولى. شيخ الإسلام يشنع على من يخطئ من زاد، على من زاد يعني. توحيد في كتاب في رسالة يعني تراويح، مع أن الألباني يعني ما يبدع من زاد، ما يقال خلاف السنة أصلا، لا ينبغي لك أن تقول أنت زدت فقد خالفت السنة، لا، مخالفة السنة معنى أنت ارتكبت نهيا، وهنا ليس هناك نهي، بل حديث ابن عمر بارك الله فيكم يعني يدل على الجواز صلاة الليل مثنى مثنى. حتى شيخنا مقبل رحمه الله كان يقول أيضا لو زاد شخص لا حرج عليه، ما في مانع، ويستدل بها بعموم هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. كان يفتتح نعم بركعتين خفيفتين وأمر بذلك. أي من يطيق، لكن إذا خفف في ماذا في القراءة وزاد في الركعة يرجى له الخير. نعم يرجى له الخير.